بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. طيب، تفضل أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ، يعطيك العافية.
الله يعافيك، يبارك فيك.
كثير نستفيد من برنامجك، الله يجزاك خير.
الحمد لله.
عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للحديث الصحابي اللي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل دعائه كل صلاة على النبي.
نعم.
كيف نعمل بهذه الطريقة؟ هل الدعاء حتى في وقت السجود، وقت في السحر، كلها تكون صلاة النبي، ولا كيف الطريقة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا عندي بيت خارج المملكة، نروح نزور احتمال مرات نجلس أسبوعين أو شهر، مرات شهرين، كيف أحكام الصلاة هناك؟ هل نأخذ حكم المسافر؟
عفوا، قلتي لي قريب لك في ال، قلتي لي قريب لك؟
لا عندي بيت. أنا
عندك بيت؟ نعم.
ملك خارج المملكة، وأزور أسبوعين أو شهر، يعني تختلف الفترات.
نعم.
هل
نعم.
نأخذ بحكم المسافر من الصلاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث اللي رضى عليك، بالنسبة لسجود التلاوة، أحيانا يقرأ الإنسان القرآن وهو يعني في وضع يعني ليس يعني وضع عادي، هل للمرأة أن تلبس لباس الصلاة وتسجد، وإلا سجود بدون وضوء بدون لبس ثوب الصلاة؟
إن شاء الله يا أم عبد الله،
جزاك الله خير ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين.
آمين آمين. مرحبا، تفضل يا أم محمد. إيران راحت، راحت أم محمد. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الله ما أسمعك، أنا صوت ضعيف جدا.
دقيقة بس.
دقيقة طويلة. أقول قد دقيقة طويلة، ثواني. يلا تفضل.
شيخ، بس أنا كنت يعني قبل ألعب كورة.
إيه.
وكل لعب يعني مع الشباب. وديت أنا خذيت الكورة من واحد يعني رفعت رجلي على الهواء فوق.
إيه.
ونزلت يعني ما جان الحمد لله. جاه ذاك رجل إيش قال لي؟ قال لي خيبة يعني ما دخل، وأقل من ثواني يعني هي اللي عورتني يعني جاتني إصابة.
يعني تعورت أنت بعد ما قال لك؟ ها،
قال لي خيبة ما دخل يعني.
إيه.
هالكلام قبل 4 سنين، والإصابة يعني لسني يعني فيها يعني. إنت سوي يعني، وأنا قام درس حديث يعني العين حافظ وما أعرفه، لو واحد جاء ضربت عين يتوضى، خليه يتوضى هو ويستسل، والماء اللي استسل فيه يعني يرشون عليه على
يعني. أبو عبد الله، من ذاك الوقت وإيدك توجعك؟ ها،
رجلي. نعم
رجلك تعورك.
أيوة نعم.
طيب يعني. إن شاء الله، أبشر أبو عبد الله.
شيخ دقيقة بس، عندي سؤال بعد.
إيه تفضل.
يعني الحين شو أسوي، تعالج أو ولا أشوف هذا؟ السؤال الثاني يعني التشهد في الصلاة، لو أنا جيت لحفل الإمام يعني هو في التشهد يعني يا تقرأ تحيات لله التشهد الأول هو أو التشهد الأخير يعني؟
أيه؟
أنا لما ندخل شو أقرأ التشهد معه، ولا شو أسوي يعني، ولا أقعد ساكت، ولا أقرأ التشهد للصلوات، ولا كيف؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
وسؤالي، عندي سؤال بعد شيء.
إيه تفضل تفضل.
ولعب الكرة يعني، لعب الكرة صح ولا مش صح يعني؟ يعني يعني الناس يلعبون بفلوس الحين صح؟
بفلوس؟
الناس يلعبون الكرة بفلوس.
كيف بفلوس؟
يعني أنا يعني كان قرأت لي حديث. الفلوس هاي العرض يعني على الخيل وشيء يعني الكرة ما يعني ينفع يعني.
قصدك الرهان؟ ها الرهان؟
لا مش الرهان.
ها
يعني في فريقين يلعبون صح يستلمون راتب، مثلا في كاس الرئيس الدولة مثلا يلعبون على كاس.
أيوة أيوة واضح إن شاء الله يا أبو عبد الله إن شاء الله أبشر.
دقيقة بس عندي عند آخر سؤال.
آه تفضل.
وشوف يا الله مطلالة فيها.
أنت ما كتبتها أسئلتك يا أبو عبد الله؟
خلاص بس يا خالد.
يلا خير إن شاء الله مرحبا. الله يحييك. تفضل يا سارة. سارة من ليبيا.
ألو.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم يا شيخ على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
شكرا. يا شيخ لدي أسئلة.
تفضلي.
أنا يا شيخ لم أذهب للعمرة وكذلك أمي المتوفية. كيف يمكنني أن أعتمر عني وعن أمي في سفر واحد؟ وإذا لا يجوز فهل يمكنني أن أقدم أمي عني في العمرة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا قمت بتجهيز مصلى للنساء في مكان عملي هل سيكون له أجر الصدقة الجارية لأمي مثل المسجد؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا أستغفر لأمي بهذه الطريقة، أقول اللهم اغفر لأمي وارحمها واجعل مأواها الجنة، أكرر هذا 100 مرة متواصلة. الطريقة يا شيخ يعني هل هي صحيحة أو جيدة أم يكفي أن نقولها مثلا مرة واحدة؟ أنا أكرر للفائدة
إن شاء الله. يا سارة،
يا شيخ كيف يعيش الأموات حياة البرزخ وهل يعرفون بعضهم الأقرباء؟
إن شاء الله.
يا شيخ الزهد بعد المصيبة هل يدل على قوة الإيمان أو يدل على ضعفه؟
هل إيش؟
الزهد.
الزهد؟
نعم.
ما معنى الزهد عندك؟
بعد وفاة الوالد يا شيخ أشعر أني ليس لدي رغبة في الحياة. أجد أن الحياة أصبحت عادية بالنسبة لي. تقربت إلى الله كثيرا وأصبحت أدعو الله بحسن الخاتمة فقط، ليس لدي دعاء إلا هذا.
إن شاء الله يا سارة.
أدعو لي يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك يحسن لنا ولك الخواتيم يا رب.
آمين يا رب العالمين.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال سمحت.
تفضلي.
الوالدة الله يحفظكم يعني مرات أسوي لها حفالة.
إيه؟
مرات لا شافتنا وصلي بتصلي، مرات في السجادة والحفالة مش طاهرة، يعني شيء يلحقني من ذا أنا هي ما عاد شيء أحس عندها.
عقلها معها
شوي يعني تنسى.
تنسها ولا زهايمر معاها؟
لا خلاص ما عاد بتصلي وكتابها في الكول ولا في حفالة فيها الكول.
أم عبد الله، لا أنا أسأل سؤال خاص الله يرضى عليك. تعرفكم هي؟ تعرفكم؟
إيه تعرفنا، إحنا تعرفنا عيالها.
عقلها معها؟ عقلها
شوي لا تنسى.
تعرف الليل تعرف هذا ليل وهذا نهار؟
لا
ما تعرف.
أحيانا.
كم عمرها الله يحسن خاتمتها؟
باقع في 90.
في 90. طيب يا أم عبد الله تسمعين الجواب.
هي أنا هي ما أتي عليها ما تحس.
إن شاء الله.
يمكن شي علي أنا ذنب يعني أصلي وأنا عارفة.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
حفالة ولا شافتنا أصلي ولا بعض المرات تقول أعطوني بصلي.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
مرات ومضيها ومرات.
أي. عندك سؤال ثاني غير هذا؟
شكرا.
مرحبا 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 ومسهلا. تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال واحد. هل يجوز أكل الخيل لحم الخيل؟
إن شاء الله.
شكرا ما بتحرك.
عفوا. أم راشد.
السلام
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال. كيف نتعامل مع الناس اللي ما يتقبلون النصيحة بحجة أن التدخل في الخصوصيات، مثلا نبههم على شيء ويقولون أنتوا يعني ما لكم خص أو هاي خصوصيات ليش نتدخل؟ كيف مثلا مكياج أو مثلا التبرج أو أن مثلا ريحة العطر، يعني إذا كنت في مكان عام وشميت ريحة من ريحة العطر مثلا فايحة في المكان، في المكان فيه رجال، فإذا أنا نبهت شخص مثلا ويعني ما يتقبلون النصيحة بحجة أن هاي تخصصيات وكل إنسان على كيفه، فكيف ننصح أو كيف نتعامل مع الناس؟
أبشر يا مراشد.
أكبر خير.
مرحبا. أم وليد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ إذا في شخص حلف عن دخول المطبخ.
إيه.
زين وهذا الإنسان يعني يحتاج إلى علاج سلوكي أو نفسي.
إيه.
بس ما راضي يتعالج. زين.
أيوة.
حاولنا فيها كم مرة العلاج؟ عفوا شيخ.
إيه.
ومو راضي تتعالج. بس كانت تاخذ علاج قبل وبعدين وقفت.
طيب يعني هي اللي حلفت يا ام وليد؟
هي حلفت عن المطبخ
تقول والله ما ادخل المطبخ.
ايوه.
وهي تعاني مشكله نفسيه. ها
نعم
تعاني مشكله نفسيه هي.
ايوه
يعني تحسين بان احيانا مو بعقلها.
لا فيها الحمد لله وعيها وكله بس هي شويه عندها اعصاب يعني زايده و...
اي
يعني ما بتحكم بال
وتحلف كثير أحبها. هي تحلف كثير؟
تحلف كثير ايوه. بس بعدين يعني صارت الوالده تخدمها.
أيه.
وحاولنا فيها كذا مره يعني قلنا لها تغير المطبخ او اي شيء بس عشان
يعني هي حلفت ما تدخل المطبخ لانها متحسسه من المطبخ.
بس هي حلفت ان كان في عمال غيرنا الكبتات. وبعدين هي يعني ما عجبها او ما افرح بالسبب بالضبط السبب الرئيسي حق الحلف. وحلفت ولحد اليوم يعني سنتين صار على الموضوع والوالده تروح يعني تخدمها وتجيب الاكل ورايحه راد المطبخ شوي مسافه.
هذه من العائله ها من الاهل.
هذه اختي.
اختك زين. طيب يا ام وليد تسمعين الجواب ان شاء الله.
زين شيخ ممكن رقمك تحت الهواء لان في بعد موضوع ثاني.
تواصلي معي على رقم الواتساب حق البرنامج الان المخرج جزاه الله خير يساعدنا بارك الله فيك.
يعني
اتواصل
مع المخرج ولا الواتساب؟
لا الرقم هذا الان يظهر خذيه وراسليني عليه ان شاء الله وابشري.
ان شاء الله
احسن. يا مرحبا. تفضل ام اسماعيل هولندا.
الو
ابو اسماعيل.
اخوي الو.
مرحبا
اخوي امي ابو محمد من عدنان كلمتك وانت اشتبكت مع حرمه.
ابو محمد.
ابو محمد. اي انا ابو محمد مثلك من اول ابو الشيخ عزيز.
يلا انت على هوا مباشره. تفضل يا ابو محمد. ابو محمد.
طيب بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
اخفض لي التلفزيون يا ابو محمد واسمعني من الهاتف الله يرضى عليك.
نعم صح
يلا تفضل.
ان شاء الله شيخ عزيز السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عزيز أنا زوجتي توفت قبل أبوها.
إيه.
ونحن نسمع هنا يعني الدارج إنه يقولك اللي بتوفى قبل أبوه أبوه حي أنا ما إله ميراث. بعدين توفى الوالد بعدين أبوها بعدين هل هي ترث من وراء أبوها أم لا؟ السؤال الأول.
عندها أولاد؟
عندها أولاد وبنات كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني ما وجه الكراهة الصلاة في المقبرة يعني إذا واحد يصلي على أرض صاخرة في داخل المقبرة.
نعم.
أنا سمعتك بتقول إنه في يعني مكروه أو حاجة شيء من هذا.
إن شاء الله.
فما وجه الكراهة في ذلك؟
أبشر أبو محمد.
السؤال الثالث جزاك الله خير. إمام صلى بجماعة المغرب جماعة وفي الركعة الثالثة تذكر إنه ما صلى العصر. ما صلى العصر كان نايم راحت عليه النوم وتفضل الرجال وصلى المغرب على طول جنب الجماعة فما حكم هذا الرجل يعني كان يكمل الصلاة أو إنه ماذا يفعل يعني؟
هو أكمل الصلاة ها؟
هو في الركعة الثالثة تذكر إنه ما صلى.
أهم شيء إنه ما قلب الصلاة بس أهم شيء.
نعم.
ما قلب الصلاة إلى عصر ها؟
لا ما قلبها لا هو تذكر وبعدين هو كمل.
هو إمام ولا منفرد؟
لا إمام
زين. طيب أبو محمد
جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يجزيك خير يا عزيز.
آمين
عزيز
مرحبا
يعطيك الصحة والعافية.
حياك الله يا أبو محمد. تفضل يا أم إسماعيل هولندا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ زوجي مريض بالسرطان وهو في الأيام الأخيرة لأنه اشتد عليه المرض كثيرا وهو لا يصلي يريد أن يصلي. أنا أقول له صلي سنصلي الصبح والظهر وهو يبدأ في الأول يكبر ويبدأ ولكن يغلب عليه النوم بسبب المغيثين التي يعمل له على حسب الألم من المهدئات.
نعم.
وهو لا يكمل الصلاة، أنا أكمل معه، أقرأ معه الفاتحة وأقرأ معه الصورة وأقول في الركوع وفي السجود حتى يسلم، وأنا أقرأ معه يا شيخ، أقرأ معه كل حتى يكمل الصلاة، وأقرأ بجهر في صلاة الظهر وصلاة العصر، وهل هذا يجوز لي يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم إسماعيل، إن شاء الله تسمعين الجواب.
جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد، أم أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ. ممكن
أسألك سؤال؟ تفضلي، بس الصوت عندي غير واضح أخت الفاضلة، من جهتك ارفع الصوت شوي.
هيك واضح شيخ؟
يلا ماشي تفضلي.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك؟ أنا كنت متزوجة شخص، هذا الشخص انفصلت عنه، بس هذا الشخص يعني كان مبهدلني في حياتي شوي وعمل لي مشاكل، يعني سكنني عند أهلي، سوى مشاكل كثير وما كان بصرف عليه ومسكنني عند أهلي وبهدلني وكان يعني بهدلني كثير، وبعد 13 سنة انفصلت عنه. بس قبل ما انفصل عنه كان عامل لي مشكلة، هيك مشكلة فيها بين الزوج، فيها قضية مالية يعني فيها غسيل أموال، يعني أخذ بطاقة الطلاق بتاعتي وأعطاها الناس، والناس هذول سووني مشاكل، مشاكل فيها، والمشاكل اللي صارت معي إني أنا عندي قضية من أكثر من 10 سنين، وهذه القضية مش عارفة كيف أتصرف معها، فهذه يعني فمن كثر إني أنا أيام ما بعصب وبزعل ما إذن فيها قضية، هو أخذها وغشني يا شيخ، قال لي بدي أعطيها لنا يعملوا فيها خير، وهو كذب ماخذها وراح اتصرف فيها وأعطيها الناس، هذول الناس لعبوا فيها وسحبوا فلوس من البنوك، وأنا أدرس فيها يعني كانوا يسجوني ويرحلوني، بس الحمد لله عدت وصوني منع السفر، وأنا الحين عندي منع السفر يا شيخ، ومش عارفة كيف أتصرف معه، ومش عارفة كيف أشيله. الحين هو اتوفى من شهر، هو هذا الشخص صديقي اتوفى من شهر، فأيام أنا من العصبية ومن كتب معانسية وضرامي اتلت أهلها، يعني كل مرة بقول يا الله وانا بالوقت دي وهي مني خلاص بقول منه ضرامي وبتحسب عليه، أنا بصدقي كأخي يا شيخ، بس أنا من الجهر والضرم اللي شفته لأنه هو مرحي من عيني من السفر، من عيني أتحرك بسببه،
طيب ان شاء الله، ان شاء الله يا محمد تسمعين ان شاء الله النصيحه والتوجيه، ابشري. طيب نكتفي بهذا القدر. الاخت ام عبد الله من السعوديه بارك الله فيها تسال، تقول بالنسبه للحديث الصحابي الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام كم يجعل له من صلاته في أو من دعائه في الصلاة، فقال في النهاية قال اجعل يعني صلاة، اجعل الصلاة كلها، يعني اجعل الدعاء كله في أو جميعه في الصلاة عليه. تقول كيف التوجيه؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي هذا الحديث، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد الصحابة كم أجعل لك من صلاتي، قال اجعل كذا اجعل كذا، ثم قال اجعل يعني كم أجعل لك من صلاتي، قال اجعلها كلها. هذا الحديث أولا عندنا طريقان في مسألة التعامل معه، من أهل العلم ذهب إلى تضعيف الحديث وهذا قول ضعيف جدا، والقول الثاني قالوا بأن الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك جاء التوجيه كيف يتعامل الإنسان مع هذا الحديث. طبعا المعروف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الدعاء، فما كان الصحابي الذي إذا جاء يدعو من الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر وبقية الصحابة، أنهم إذا دعوا قال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل، ما كان أحد من ثبت عنهم من طرق متعددة أنهم كانوا يدعون الله عز وجل، قل رب اغفر لي، اللهم كذا اللهم كذا، إذن لابد من وجود توجيه لهذا الحديث، لابد من وجود توجيه لهذا الحديث. ولذلك أختي الفاضلة، هذا الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال اجعل لي اجعل يعني الصلاة كلها، قال إذا قال سأجعل لك سأجعل من من سأجعل دعائي كله الصلاة عليه، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. قال العلماء بأن المقصود بهذا لمن لديه حاجة خاصة، لمن لديه حاجة خاصة يكثر من الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل حاجة. لأن طريقة العرب في التعبير أحيانا يقولون يعبرون عن الشيء يعني كله ويقصدون الأغلب، يقصدون الأغلب، لأن الإنسان الآن إذا قال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هو يسأل الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الله على النبي هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. إذن وين حاجتك؟ تسأل حاجتك، هذا المعنى. ولذلك من المهم جدا يعني معرفة فقه الأحاديث، هذه معرفة فقه الأحاديث. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن أنت يا محمد إذا كان عندك حاجة معينة زين تريدين أن تدعين الله عز وجل بها، فتكثرين من الصلاة على النبي في دعائك، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تسألين الله عز وجل حاجتك. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أم عبد الله من السعودية تقول عندها بيت خارج المملكة، أحيانا تسافر إليه تجلس أسبوعين أسبوع شهر، تقول كيفية العمل بالنسبة لرخص السفر. أم عبد الله بارك الله فيك، ما دام أن لك بيتا تملكينه، بيت ولا شقة ولا مزرعة ولا شيء، وأنت تسافرين إليها تنتقل وهي ملك لك، فإن هذه إقامة ثانية. ما معنى هذا الكلام؟ لا تترخصين بشيء من رخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا الفطر ولا المسح 3 أيام على الجوارب، وإنما يوم وليلة، لأنك في حكم المقيم بارك الله فيك. فمن ملك بيتا في مدينة أو في دولة أخرى فتسمى إقامة ثانية له، هذه تعتبر إقامة ثانية له، ما يترخص برخص السفر. أم عبد الله تقول في سجود التلاوة، يعني لما تمر المرأة بسجد التلاوة وتكون في يعني وضع غير لابسة الحجاب الصلاة، ماذا تفعل؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا السؤال تكرر كثيرا من أخواتي وبناتي، يعني لما يسألون يقولون بعضهم يشدد على نفسه فإذا جاء السجدة راحت ولبست الحجاب كأنها في الصلاة. هذا غلط، هذا غلط. ما بالنسبة لسجدة التلاوة ليست صلاة، الحجاب للصلاة وللخروج من البيت أو لمقابلة الشخص الأجنبي، يعني شخص أجنبي سواء دخل البيت ولا هو في خارج البيت، فقط هذا هو الحجاب. أما مسألة سجود التلاوة سجود الشكر هذا ليس يعني شرطا من شروط صحته أن تكون المرأة لابسة للحجاب أو ساترة لبدنها. فلو كانت المرأة في ثياب رقيقة وفي غرفة نومها وعلى سرير نومها وتقرأ القرآن ثم مرت بآية سجدة تسجد ولله الحمد على الوضعية والحال اللي هي عليها. الأخ أبو عبد الله من أم القيوين يقول كان يلعب كرة، يقول إنه أخذ أثناء اللعب، يظهر أبو عبد الله عنده مهارات في اللعب اللهم بارك، يقول خطف كرة وقال له واحد أنت ما صابك شيء في رجلك، يعني ما جاك شيء بهالخطفة هذه أو الحركة اللي فيها شوي مغامرة أو فيها شوي عنف أو شيء. يقول بعد ذلك صارت رجلي توجعني من 4 سنوات. يقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك، بالنسبة للحالة اللي وصفتها واضح بأنها عين فيما يظهر والله تعالى أعلم، إلا أن تكون فعلا أنت أصبت لما أخذت الكرة من اللاعب الثاني، قد تكون أصبت وأنت ما تدري، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يضع علامة استفهام حول هذا الأمر اللي ما تعرف سببه. فلذلك عندك الآن طريقين، الطريق الأول الطريق الطبيعي، وأنك تروح المستشفى ويسووا لك أشعة ويأخذون يعني يفحصون ويسوون يعني على منطقة الألم ويقرر الطبيب هل في شيء ولا لا، أنت سويتها ولا لا، إذا سويتها يعني الحمد لله، إذا ما سويتها من بكرة تروح للمستشفى وتفحص. الأمر الثاني أنك تطلب من هذا الأخ تقول له والله يتوضأ لي في إناء، يتوضأ لك في إناء زين، وحاول أن أكثر من واحد ما هو فقط هو، جميع زملائك اللي لعبوا معك أو اللي تشعر بأنهم كذا قولهم يا جماعة الخير أنا والله أعاني من رجلي، ونصحني الشيخ أني أخذ وضوء أكثر من شخص، من أخوانك في البيت، من زملائك، يتوضأ وضوء أهل الصلاة، وضوء كامل، زين، وضوء كامل في إناء، ويغسل داخلة إزارة، يعني مثل أطراف الأكمام، أطراف الثوب من تحت أو الإزار، الفانيلة مثلا، ويحطها في الإناء، وبعدين يصب عليك من وراء ظهرك من عند جهة الرأس، يصبون عليك، وبإذن الله ما تشوف إلا العافية بحول الله وقوته، لأن هذا هو العلاج الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، ونزل أحد الصحابة اسمه سهيل أو سهل بن حنيف يغتسل، وكان جميلا أبيضا، فقال شخص من الصحابة أعجبه، فقال: ولا جلد مخبأة، يعني مثل جلد المرأة البيضاء الجميلة اللي ما رأت الشمس، يعني من بياضها، فلبط وسقط في الماء، فأسعفوه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء مغضبا قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان، هو اللي تكلم، مثل صاحبك هذا اللي قال لك. وش قال لك؟ قال لك: ما أصبت، يعني قال لك ما أصبت. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، وصب النبي عليه الصلاة والسلام على سهل بن حنيف، فقام ما كأن في شيء، سبحان الله العظيم، ومشى مع القوم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب أحد منكم أنك تتوضأ أو تغتسل، تغسل مثلا داخلة الإزار، تفعل هذا الشيء. وللأسف بعض الناس يشمئز من هذا، ويأخذ موقف ويزعل، يقول لك: أنت تتهمني؟ يا أخي وش ضرك؟ أنت الآن قد تتسبب في موت إنسان وأنت ما تدري. بعض الناس يقول لك: أنا ما أصيب بالعين. ما تدري فعلا، بعض الناس ما يصيب، لكن أحيانا مثل ما يقولون فزة قلب، هي أعجاب نفس، ها، فتنطلق شرارة من العين تصيب هذا الإنسان، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر. فما في داعي الواحد يزعل ولا يأخذ موقف ولا يعني يدخل في مشكلة، لا، ما فيها شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا استغسلتم فاغسلوا. إذا أحد طلب منكم والله يعني توضأ ولا أغسل داخلة إزارك الأطراف ولا الفانيلة اللي لها اتصال بالجلد، تغسل. هذا ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أبو عبد الله، من الليلة ولا بكرة سوي هذا الأمر، إن شاء الله مشافى ومعافى. أبو عبد الله يقول: إذا جيت المسجد والإمام في التشهد الأول أو الأخير، يقول: ماذا أفعل بالنسبة لي أنا؟ أسكت ولا أقرأ؟ لا، تقرأ. بارك الله فيك يا أبو عبد الله. الصلاة ما فيها سكوت، الصلاة ما فيها صمت، إلا إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فإن المأموم يستمع له في غير الفاتحة، في غير الفاتحة. فإذا جيت الإمام في التشهد الأول، اجلس وتشهد أنت، إذا قام تقوم، حتى لو قطعت التشهد وما كملته تقوم مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وإذا جيت في التشهد الأخير وجلست مع الإمام، ما تسكت ولا تصمت، لا، تقرأ التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام تقوم أنت تقضي الركعات. أبو عبد الله يقول: ما حكم يعني لعب الكرة بفلوس وشيء؟ يا أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الكرة هي من اللعب التي فيها تقوية بدنية، وفيها يعني أيضا شيء من هذا القبيل. ولذلك إذا كانت الجهة الراعية للأندية والراعية للفرق هي الدولة مثلا أو اتحاد الكرة أو شيء، وهي التي تدفع لهم رواتب، تدفع لهم أموال، وتدفع لهم مثلا هدايا، ما في شيء، ولله الحمد والمن، ما في بأس. فالراجح من قول أهل العلم من المعاصرين، إذا كانت اللعبة ولله الحمد لا تشتمل على شيء من المحظورات، وليس فيها سب ولعن، وليس فيها قطيعة، وليس فيها شيء مما يكون فيه ولاء وبراء كما ينص على ذلك العلم، ما فيها شيء ولله الحمد. حتى لو احترف الإنسان هذه اللعبة وجعلها حرفة له، الذي يظهر بأنه لا بأس به. أما إذا يأتي فريقين يقولون كل واحد يدفع مبلغ وخلونا نلعب مثلا، نقول لا، هذا رهان محرم، يعني يقول نلعب واللي يفوز هو الذي يأخذ، الفوز هو الذي، هذا ما يجوز. أما إذا جاء طرف آخر مثل الدولة أو اتحاد رياضة أو وزارة أو شخص يجي يقول لك: يا أبو عبد الله، أنت مثلا فريق وصاحب فريق، تلعبون، اللي يفوز أنا بعطيه هدية، ما في طرف آخر ما له علاقة باللعب، ما في شيء ولله الحمد والمنة. سارة من ليبيا تقول أنا ما ذهبت إلى العمرة، وكذلك أمي ما ذهبت إلى العمرة، توفيت رحمة الله عليها، تقول هل يمكن أن أعتمر في سفرة واحدة عني وعنها، وهل إذا كان لا يجوز ممكن أقدم العمرة لها؟ سارة أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالدة وجعلها في جنات النعيم، وتشكرين على هذا الحس تجاه الوالدة، كثر الله أمثالك. وحقيقة جميل أنني أسمع مثل هذه الأسئلة التي هي مشبعة بالحنان ومفعمة بالرحمة تجاه الوالدين في الحياة وبعد الوفاة، وهذا شيء طيب. ولاحظتم يعني تأثر سارة بوفاة والدتها، وتتمنى لو والدتها حية أنها يعني تزيد من برها وتزيد من إحسانها. ولذلك أحسنوا إلى والديكم ما داموا أحيان، استثمروا حياة الوالدين وتقربوا إلى، فإنهم باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. وما يشعر أحد بقيمة الوالدين إلا إذا فقدهما أو فقد أحدهم أو فقد أحدهم، ولذلك استثمروا هذا الأمر، بارك الله فيكم. عموما يا سار، أولا بالنسبة للإنسان اللي ما اعتمر قبل ما يعتمر عن غيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأنت يا أختي الفاضلة لابد أن تعتمرين عن نفسك أولا. الأمر الثاني، إذا كان عندك قدرة أنك ترجعين مرة ثانية لتعتمري عن الوالدة، نعم. لماذا؟ لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، والزيارة والعمرة يشرع لها سفرة واحدة، لأن نسك يشرع لها سفرة واحدة. فإذا كان عندك قدرة تأتين مرة ثانية تخصصين السفرة لعمرة عن الوالدة يكون أفضل. إذا تقولي لا صعب، أوضاعنا صعبة وعندنا مشاكل واستخراج التأشيرة صعب وشيء من هذا القبيل، ممكن أخت الفاضلة إذا رحت للمدينة وترجعين من المدينة مثلا تأتين بسفرة بعمرة عن والدتك، تأتين بعمرة عن والدتك. إذا والله ما أتيح لك هذا، لا الذهاب إلى المدينة ولا إلى الطائف ولا إلى جدة مثلا ولا إلى أي منطقة يعني خارج مكة، من أهل العلم من يرى جواز جمع عمرتين في سفرة واحدة، لأن المسألة ما فيها إجماع. فأحيانا أنا طبعا أمنع هذا، لكن إذا وجد مثل هذه الحالات اللي يصعب للإنسان أن يرجع مرة ثانية، ممكن أنه يأتي بعمرة ثانية لخصوصية هذه الحالة. سارة تقول أنا أجهز مصلى النساء في مكان عملي، ممكن أجعل صدقة جارية لأمي؟ ممكن، بارك الله فيك، لأن هذا عمل صالح، هذا من الأعمال الصالحة والتي تبقى وتدوم. فأنت إذا خصصت مكان للوالدة وأتيت يعني أشياء في هذا المكان وسمح لك من جهة الإدارة أو جهة العمل وقالوا لك نعم هذا، فما في هذا المكان يعتبر صدقة جارية للوالدة ما فيه، وإلا أصل المكان لا، لأن لا تملكينه، لا تملكينه. ولكن أنا أنصحك أختي الفاضلة مع هذا أن تحفري للوالدة بئر ماء مثلا في منطقة من المناطق التي يشح فيها الماء ويكثر فيها الجدب والقحط مثلا وقلة المياه والجفاف، هذا يعني عمل طيب. أو تشتري مصاحف، مجموعة مصاحف، وترسلين إلى بلاد تفتقر مساجدها إلى المصاحف، تجعلين صدقة جارية يكون أيضا جيد. سارة تقول أنا أدعو لوالدتي 100 مرة بهذا الدعاء، اللهم اغفر اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة. تقول يعني هل هذا جائز؟ أختي الفاضلة، هو أعظم شيء يقدم للميت الدعاء، ولذلك ليس هناك أفضل من الدعاء يهدى ثوابه للميت، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم نور لها في قبرها، اللهم افسح لها في قبرها ونور لها فيه يا رب، اللهم عاملها بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب، فأنت تدعين الله، لكن أن تلتزمي عدد معين، لا خلاص، أنت التزمت شيء ما يصلح أنك تلتزمين بهذا العدد، تخصصين 100 مرة يوميا، خلي 99 ومرة 101 ومرة 90 ومرة 200، عرفتي قصدي يا سارة؟ على أساس ماذا؟ على أساس أنك ما تلتزمين هذا الشيء. قد يكون عندك ناس يعتقدون بأن والله هذه سنة للميت أن أقول له يوميا 100 مرة، مرة 99، مرة 90، مرة 200، مرة 300 مرة، هالطريقة هذه، بارك الله فيك. سارة تسأل عن حياة الأموات في القبور وحياة أهل البرزخ، تقول هل يعرف بعضهم بعضا؟ سارة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لحياة أهل القبور هي حياة خاصة، حياة خاصة، وأهل القبور يعيشون إما في نعيم وإما في عذاب. أعاذنا الله وإياكم من العذاب، وجعلنا الله وإياكم والدينا وجميع المسلمين في نعيم دائم يا رب. بالنسبة لأهل القبور، نعم يتزاورون ويتعارفون ويسألون عن الأحياء أيضا، فيقول الرجل فلان ما حاله، فيقولون انتقل مات، فيفقدون، فيقولون أخذ إلى أمه الهاوية، نعوذ بالله. هذا المنافق والعياذ بالله، أو الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولذلك حياة أهل القبور حياة خاصة. الأصل في النعيم والعذاب على الروح والجسد تابع، الجسد تابع، بخلاف الحياة الأخروية، فالروح لا تنفصل عن الجسد والجسد لا ينفصل عن الروح، ولذلك النعيم والعذاب في دار اليوم القيامة على الروح وعلى الجسد، على الجسد وعلى الروح. أما أهل الجنة فيعذبون على يعذبون والعذاب على الروح والجسد، وأما أهل الجنة فينعمون بأرواحهم وبأجسادهم. ولذلك أخت الفاضلة، حياة أهل القبور نعم يتزاورون، وهي حياة ليس فيها إلا عذاب أو نعيم، والعذاب على أهل الكفران والنفاق، والنعيم لأهل الجنة. وقد يعذب بعض أهل الإسلام ببعض الكبائر التي جاء ذكرها كما في البخاري من حديث البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أصناف المعذبين، قال العلماء هذا في البرزخ، قال في البرزخ، يعني الذي تفوته صلاة الفريضة، يتعمد ترك الفريضة ويصليها بعد طلوع الوقت، يعذبه ملك بضرب رأسه بحجر كبير حتى ينثلغ رأسه ويتدهده الحجر هناك، فيأتي به وقد التأم، ثم يضربه يعذبه إلى يوم القيامة. أهل الربا والعياذ بالله في نهر من دم قاني أحمر عبيط يلقون فيه، خطباء الفتنة والعياذ بالله، وأهل النميمة تقرض شفاهم بمقاريض من نار، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. سارة تقول بالنسبة للزهد بعد المصيبة، يعني بعد وفاة والدتها، تقول أصبحت الأمور عادية عندي، ويعني أتقرب إلى الله كثيرا وأسأل الله دائما حسن الخاتم. سارة بارك الله فيك، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حياة قلبك، فاحمد الله عز وجل أن وهبك ومنحك وأعطاك هذه النعمة، لأن وللأسف الشديد من الناس من إذا مرت به هذه المصائب لا تحرك في نفسه ساكنا ولا تزعج قاطنا، وتمر كذباب مر على أنفه وقال به هكذا. للأسف الشديد من الناس من يذهب يشيع الجنائز ويدخل المقابر وقلب حجر، نسأل الله العافية، قلب صخر، صدره متصحر، مشاعره جافة، ما كأن يعني بين أهل القبور، وهو يرى المقبورين ما بين ملك ومملوك وغني وفقير وأحمر وأسود وذكر وأنثى وصغير وكبير، أصناف يعرف قبور هؤلاء كلهم، ومع ذلك ما كأن الأمر يعنيه، وكأنه هو سيخلد عمر نوح أو أكثر. وهذه قسوة، هذه قسوة، بل بعض الناس الآن في المقبرة يدخن، يشرب الدخان، وفي المقبرة ربما يرفع يعني سماعة الهاتف ويقهقه، يكلم مع الناس ويقهوه في المقبرة، ومنهم من يجتمع مع شخص آخر ويبدون عقد صفقة تجارية. شيء مخيف، شيء مؤلم، شيء مفزع، شيء مفزع. ولذلك صدق الله حينما قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. لأن الإنسان إذا كان مقبل على الدنيا مندفع حول الدنيا، لما يزور المقبرة يبدأ يخفف شوي، يبدأ يرشد أموره، يراجع حساباته، يرضى بالحلال ويقنع بالقليل، بدل أن ينجرف حول الحرام، ينجرف حول، وعلى حساب أيضا دين الله وعلى حساب الفرائض. ولذلك زيارة المقابر سنة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن أخت الفاضلة، أنت دلالة على أن الله عز وجل أحيا قلبك، ولذلك هذه نعمة من نعم الله. ليس هناك أعظم ولا أخطر ولا أفظع من أن يضرب القلب، وضرب القلب يوم يكون قاسي، نسأل الله العافية، ما يتحرك ولا يشعر بشيء، وكأن الأمور لا تعنيه، كأن الأمور لا تعنيه، ولذلك يقول الأول: وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وسال دمعي رأت عيناي بينهم مكاني، رأت عيناي بينهم مكاني. ولذلك الإنسان لابد أن يعلم بأن هذا هو المصير، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وطبيعي جدا يا أختي سارة أنك تزهدين تقول هذه الدنيا اللي خطف الموت الأحبة والأقارب، هذه الدنيا ما تسوى والله اللي يزعل على شأنه، وما تسوى أن الواحد يسعى وراء الحرام ويعرف بأن المصير هذا القبر اللي هذه الحفرة الضيقة، ما تسوى هذه الدنيا أن الإنسان يعطيها هذا الاهتمام الزائد والمبالغة، وهذه المعركة مع الأرحام ومع الجيران ومع الأصدقاء خصومات وشيء من هذا القبيل، ما تسوى هذه الدنيا، الجميع سيذهب. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، سؤالك الله حسن الخاتمة، هذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول: يبعث المرء على ما مات عليه. أم عبد الله من العين تقول: الوالدة عمرها فوق 90 تقريبا، تقول يعني هي كبيرة في السن، تضيع أحيانا وترجع أحيانا، نلبسها حفاظات، تقول أحيانا شافتنا نصلي تصلي معنا، تقول: علي إثم أنا الآن إذا منعتها مثلا أو إذا خليتها وهي عليها يعني نجاسة أو شيء من هذا القبيل. أم عبد الله، أسأل الله أن يحسن خاتمة والدتك، وتشكرين على هذا الجهد مع الوالدة، وهذا أمر واجب، هذا أمر واجب ولازم بالنسبة لك تجاه الوالدة. لكن ما دام أن الوالدة ما تميز الأمور وما تعرف يعني حدود الطهارة وحدود كذا، ما عليك شيء أنت بالنسبة لك أخت الفاضلة، لكن إذا حبيتي أنك تنظفينا حتى تصلي معكم هذا أفضل وأكمل وأحسن. أم علي بن أبو ظبي تقول: ما حكم أكل الخيل؟ أخت الفاضلة، مسألة أكل الخيل مسألة خلافية بين الفقهاء وبين العلماء، والراجح نعم جواز أكل الخيل، جواز أكل الخيل، فمن ناحية الحكم الشرعي يجوز. ففي حديث أسماء أنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، وهي تشير إلى السنة التقريرية، بمعنى ذبحوا فرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكر عليهم وما أنكر عليهم، ولذلك الأصل الجواز. لكن العلماء كرهوا في القديم ذبح الخيل، لماذا؟ لأنها هي أحد عدة الحرب والجهاد في سبيل الله، فما كان عندهم إلا الخيل، ولذلك قالوا: لو أن الناس كلهم ذبحوا الخيل فني الخيل. والخيل هي من أقوى، هي آية من آيات الله، ولذلك يغزى عليها قديما، وهي أحد الأسلحة الفتاكة في قضية الجهاد في سبيل الله. أما وقد ضعفت الآن ويعني تطور العالم، أصبحت الخيل يعني تعرفي للزينة وللسباق ولكذا، يعني ممكن الكراهة نقول قد زالت، فيما لو إذا أحب الإنسان أن يأكل لحم الخيل. أم راشد من عجمان تقول: يعني كيف نتعاون مع الناس الذين لا نتعامل مع الناس الذين لا يتقبلون النصيحة، وإذا نصحناهم يقول هذا تدخل في الخصوصيات، وذكرت يعني أمثلة على ذلك، امرأة مثلا تتبرج وشيء من هذا القبيل. أم راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الله عز وجل ذكر من صفات المؤمنين أنهم يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون فيما بينهم، ولذلك هذه شعيرة وفريضة على أهل الإسلام والإيمان. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بينما أهل النفاق ماذا قال الله عز وجل؟ قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولذلك من الصفات البارزة عند أهل الإيمان النصيحة، فهم ينصحون يعني بالأمور الواجبة، وينصحون وينهون عن الأمور المحرمة، هذه صفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فليغيره بيده، هذه لولي الأمر الحاكم السلطان، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر مثل الجهات التنفيذية، أو للوالد في بيته على زوجته وأولاده وأشياء الموجودة، أو من هو قد تولى عليهم. فبلسانه إن لم يستطع، واللسان كل قادر عليه وأيضا له شروط، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني شخص يقول أنا لا أستطيع غير بيدي ولا بلساني، ولو أنكرت بلساني وغيرت بلساني سيترتب مفسدة عظيمة علي أو على أسرتي، ينكر بقلبه إذا رأى منكرا. طبعا النصيحة باللسان ليست هكذا فوضى كل واحد مثلا ينصح، لا، في لها منهج. أولا اللين والذرابة والرقة والرأفة بالمدعو، بحيث أنني أنتقي أفضل الألفاظ. لماذا؟ لأن الإنسان الناصح مثل الطبيب مع المريض، مثل الطبيب مع المريض، يتعامل معه بلطف، يتعامل معه بواقعية. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس قد ينسى نفسه، هو قد يكون في الماضي واقع في أخطاء، ثم بعد ذلك يبدأ هداه الله عز وجل ثم يريد أن ينكر على الناس، لكن ينكر بفظاظة وبغلظة وبخشونة وبعنف وبفوقية، يرى بأنه أحسن من الناس، وهذا غلط. الله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قتل أولاد أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم. ماذا قال الله لموسى وهارون؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. ماذا فعل موسى وهارون؟ أخرج النصيحة مخرج السؤال، هل لك، لفرعون طبعا، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. النبي عليه الصلاة والسلام تن الله عليه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. أيضا قضية السرية في النصيحة، لأن طبيعة الناس يا أم راشد الله يرضى عليك ما يرضون الواحد ينصحهم قدام الناس، خاصة في التعيين لما تقول يا فلانة، ها، ما يرضون، والشيطان يحضر ويذكي هذا في نفسه حتى أنه والعياذ بالله يجعله يعني يتيه في هذا المنكر وفي هذا الأمر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الخصوصية دائما تؤدي دور كبير، يعني السرية في النصيحة، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أيضا تقدير الحال، أحيانا بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون محرم إذا كان الوضع يعني لا يقبل هذا، لا يقبل هذا. أذكر لك قصة مشهورة عن إمام من أئمة الإسلام والملة من شيوخ الإسلام، مر على مجموعة من التتر، أيام التتر يشربون الخمر، ومعه مجموعة من طلابه، فأراد الطلاب أن ينكروا عليهم شرب الخمر، فقال لا دعوهم دعوهم. فقالوا كيف يشربون الخمر؟ قال يشربون الخمر فتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولو صحوا لهتكوا أعراض المسلمات. شوفي لحظة كيف الموازنة بين المفاسد. فمفسدت بقاؤهم سكارى ها أفضل من كونهم يصحون ويقتلون وينتهكون الأعراض، واضح؟ ولذلك هذه مهم جدا أن نستصحبها. قول بعض الناس والله تدخل في الخصوصيات وما لحد علاقة بالآخر، هذا كلام حقيقة مرفوض ومردود. إذا كان والله خصوصيات في ترتيب البيت، في والله علاقة الإنسان بأولاده وبيته، متى يتغدى ومتى يتعشى، صحيح، ما للإنسان، أو والله البس الثوب الفلاني اللون الفلاني، صحيح. أما قضية لا منكر، كيف يقول الإنسان لا تتدخل في خصوصيتي؟ أنا أقدم نصيحة. ولذلك أنت لما تقولي للأخت هذه اتق الله وهذا أمر محرم ولا يجوز بهذه الأساليب اللي أنا ذكرتها قبل قليل، أنت أديتي فريضة وشعيرة وأمر فرضه الله عز وجل، فرضه الله عز وجل. ولذلك للأسف الشديد قول والله تدخل في الخصوصيات هذا كلام غريب وطارئ. المسلمين أهل الإسلام مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا طولت شوي عن وقت البرنامج، لكن يعني طلب الأخت أم راشد حقيقة يعني يحتاج إلى وقت أكثر، لكن أعتذر. أم وليد من عمان وأبو محمد وأم إسماعيل من هولندا وأم أحمد أيضا، أعتذر منكم. إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.